الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الشيخ رحمه الله في صحيح المسند وليس الصحيحين في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الحديث 70 و200. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن سرهد قال أخبرنا يزيد بن الزريع قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7 فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت 6 لم يقم بنا، فلما كانت 5 قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت 4 لم يقم، فلما كانت 3 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. قال الشيخ رحمه الله حديث صحيح على شرط مسلم. قال الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه، وهكذا أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقول الشيخ هنا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يقل على شرط الشيخين باعتبار أن داود بن أبي هند والوليد بن عبد الرحمن وجبير ابن النفير من رجال الإمام مسلم دون البخاري. في هذا الحديث قال عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر، أي جماعة وكانوا يصلون فرادى ويصلي الرجل مع الرجل ويصلون في بيوتهم وفي المسجد من غير أن تكون هناك جماعة تجمع يجتمع فيها جميع من في المسجد. قال فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، أي بقي 7 ليال من آخر الشهر، وهذا باعتبار أن الشهر كان عبارة عن 29 يوما، قال حتى بقي 7 فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. وفيه مشروعية صلاة التراويح جماعة في شهر رمضان، وأن هذه سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أحياها عمر رضي الله عنه في خلافته. وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، لا يقصد بذلك البدعة الشرعية أي التي جاءت الشريعة بالتحذير منها، وإنما قصد بذلك البدعة اللغوية، فهو أول من أحيا تلك السنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. والحدث قد يكون حدث في الدين وهو الحدث الشرعي أي الذي أنكرته الشريعة، وقد يكون من قبيل الحدث اللغوي. فكلام عمر في الحدث اللغوي، وذلك أن صلاة التراويح جماعة قد سنها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها، ثم ترك ذلك حين خشي أن يكتب الله عز وجل ذلك على أمته فيشق ذلك عليهم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام زالت هذه المفسدة، فإنه لا يحصل إيجاب لشيء بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما زالت المفسدة أحيى عمر رضي الله عنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التراويح، وقام بالناس وأمر من يقوم بالناس جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى ثلث الليل، وفي الليلة الأخرى كما سيأتي معنا إلى شطر الليل أي من بعد العشاء، وفي الليلة الثالثة إلى قريب الفجر. فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح بالناس جماعة في المسجد. ولما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذه المسألة وهي صلاة هل تصلى التراويح بعد العشاء مباشرة أو تؤخر، فقال رحمة الله عليه: سنة المسلمين أحب إلي، سنة المسلمين أحب إلي. فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بهم جماعة، وهو الذي فعله عمر رضي الله عنه حين أحيى صلاة التراويح، فكان يصلون بالناس من بعد صلاة العشاء مباشرة. وقد يترك الشيء الفاضل إلى المفضول للمصلحة، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء في نصف الليل مع أن هذا هو الأفضل من أجل المصلحة وأن لا يدخل المشقة على المسلمين. فهكذا القول في صلاة التراويح، أراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل المشقة على المسلمين فصلاها من بعد العشاء، وإن كان الأحسن في قيام الليل أن يكون في الثلث الأخير منه، لكن كما قلنا قد يترك الفاضل إلى المفضول لمصلحة شرعية وهي مصلحة الرفق بالناس. قال: حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا، والخامسة هي ليلة 25 والسادسة هي ليلة 24. قال: فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل أي نصفه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهم ليالي الأوتار دون الشفع، وذلك أن مظنة ليلة القدر هي الأوتار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وليس المعنى أنه ترك صلاة الليل في الأشفاء، وإنما كان يصلي في بيته، وإنما كان يصلي لمفرده في موضع اعتكافه، وكان يخرج لهم في الأوتار فيصلي بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، أي إلى آخرها. وهذا يدل على أن الصحابة كان عندهم الحرص على الخير، وعندهم النشاط في باب العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قام بهم من بعد العشاء إلى شطر الليل، وما كلوا وما ملوا، ولا ثقلت عليهم الصلاة ولا تضجروا، بل رغبوا في المزيد، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، وانصراف الإمام يكون بسلامه من آخر صلاته، حسب له قيام ليلة. وقد اختلف العلماء في مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقول إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، هل المراد بذلك الصلاة مع الإمام حتى ينصرف صلاة العشاء والصبح، أو المراد بذلك صلاة التراويح؟ فقال بعض العلماء: المراد بذلك صلاة العشاء وصلاة الصبح، كما جاء في مسلم حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح جماعة فكأنما قام الليل كله. فقالوا: مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى مع الإمام العشاء حتى ينصرف، وصلى بعد ذلك الفجر حتى ينصرف الإمام، كتب الله عز وجل له قيام ليلة. فقيام الليلة قد كتب لكم بها بالقيام مع الإمام حتى ينصرف في هاتين الصلاتين، ويكفيكم ما حصل لكم من النافلة، فإن النافلة مزيد فضل. فتنفل بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى شطر الليل، وقيام الليل يكتب لهم بصلاة العشاء والفجر مع الإمام حتى ينصرف. هذا القول الأول لأهل العلم في تأويل الحديث، قد ذهب إلى ذلك القاري في شرح المشكات. وقال آخرون من أهل العلم: بل مراد النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح، أي من صلى مع الإمام صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام من صلاته حسب له قيام ليلة، وإن لم يحصل له القيام بالفعل إلى من أول الليل إلى آخره، وهذا فضل من الله عز وجل، وفيه بركة من بركات صلاة التراويح جماعة، أن ينال العبد هذه الفضيلة وتكتب له قيام ليلة وإن قام بعضها باعتبار الفعل. وهذا هو المشهور عند العلماء في تأويل هذا الحديث، وهو التأويل الصحيح. فإن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام، فإن الحديث وارد جوابا لقول من قال من الصحابة لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف فظاهر ذلك أنه جواب لما تقدم، والذي تقدم هو التنفل بصلاة التراويح إلى آخر الليل، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد قاموا معه حتى انصرف بهم، فينالون بذلك أجر قيام الليلة بأكملها وإن لم ينفلهم بقية ليلتهم، فقد كتب الله عز وجل لهم قيام الليلة، وكتب الله عز وجل لهم ما أرادوا من النافلة إلى آخر الليل، فقد كتب لهم ذلك بصلاتهم مع الإمام حتى ينصرف، وبقى صلوا معه عليه الصلاة والسلام حتى انصرف بهم، فقد حسبت لهم قيام ليلة. وهكذا من صلى مع الإمام أي صلاة التراويح حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. هذا أمر. والأمر الآخر أن الحديث جاء في السنن إن الرجل إذا قام مع الإمام، هنا جاء إذا صلى، وفي السنن جاء إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، والقيام أو صلاة القيام اشتهرت بنافلة الليل، فالمراد بقول الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف صلاة الليل، وليس المراد بذلك صلاة الفرض. والوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، فلما قال حتى ينصرف دل ذلك على أنه يمكن أن ينصرف قبل إمامه، ويمكن أن يبقى حتى ينصرف به الإمام، وهذا إنما يكون في صلاة التراويح، فإن الإمام يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، فيستطيع الشخص أن يكتفي ببعض الصلاة وينصرف قبل إمامه، ويستطيع أن يبقى إلى أن يتم الإمام الصلاة فينصرف معه. فدل ذلك على أن الحديث وارد في صلاة التراويح لا في صلاة الفرض، إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، فهو وارد في صلاة الفرض، في صلاة التراويح لا في صلاة الفرض. فهذا هو الصحيح والمشهور عند العلماء في معنى الحديث، إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، ومفهوم ذلك أنه إذا صلى بعض صلاة الإمام وانصرف قبل إمامه أنه لا تحسب له قيام ليلة، فليصلي ركعتين أو أربع أو ست أو أكثر من ذلك وينصرف قبل إمامه لا تكتب له قيام ليلة، حتى ولو انصرف في قبل وتر الإمام، فترك الوتر وأراد أن يوتر في آخر الليل، فإنه لا تكتب له قيام ليلة لأنه انصرف قبل إمامه، لكن إذا أراد أن يوتر في آخر الليل له أن يشفع الوتر، فإذا أوتر الإمام وسلم قام وشفع بركعة، ثم له أن يوتر في آخر الليل. قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، وإذا كان في جماعة التراويح أكثر من إمام فيكون الانصراف مع آخر إمام يصلي بالناس صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح كالشيء الواحد، وجماعة التراويح جماعة واحدة وإن تعدد الأئمة، فإذا أراد أن تكتب له قيام ليلة فينصرف بانصراف آخر إمام يصلي بالناس صلاة التراويح، نعم، في المسجد الواحد أو في الجماعة الواحدة. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، وقد احتج بذلك من قال من أهل العلم أن صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل من أن يصليها الشخص منفردا في بيته. وهذا مذهب جمهور الأئمة، وذهب بعض السلف إلى أن صلاة المرء في بيته التراويح أفضل من صلاته في المسجد، وقد ذهب إلى هذا الإمام مالك وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وهكذا إبراهيم النخعي، وهكذا علقمة بن أبي وقاص الليثي، وهكذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وينقل أيضا عن سالم ابن عبد الله بن عمر وعن غير هؤلاء. وهؤلاء احتجوا بما جاء في الصحيحين من حيث زيد بن ثابت رضي الله عنهما حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة التراويح جماعة في شهر رمضان وترك في بعض الليالي وخرج عليهم وقال عليه الصلاة والسلام: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، أي من خروجهم واجتماعهم من أجل أن يصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم. قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث جاء في قاله النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان وفي قيام رمضان، فقالوا هذا الحديث نص يدل على أن صلاة الشخص في بيته التراويح أفضل من صلاته في المسجد. وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، لا يعني ذلك أن من صلى في بيته يكون له من أجر دون ذلك، بل يكون له من أجر أعظم من ذلك، لقول عليه الصلاة والسلام: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا لما أحيى عمر رضي الله عنه صلاة التراويح في المسجد كان يصليها في بيته، جعل من يصلي بالناس صلاة التراويح في المسجد، وأما هو رضي الله عنه فكان يصلي صلاة التراويح في بيته. وعلى كل حال، إذا علم الإنسان من نفسه القوة والنشاط وصلى في بيته فهو خير، وإن علم من نفسه شيء من الفتور والكسل وأراد أن ينشط مع المسلمين فهذا أفضل له، نعم أفضل له، فيسايس الإنسان نفسه بما هو الأحسن له، وبعد ذلك الإنسان أعلم بنفسه. قال: فلما كانت الرابعة فلم يقم، وهي ليلة 26، فلما كانت الثالثة وهي ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في شأن ليلة 27، جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام من بعد العشاء إلى قريب الفجر. وقد أخذ بهذا من قال من أهل العلم أن ليلة القدر هي ليلة 27، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، لكن غاية ما يدل عليه أنها من الليالي المؤكدة، والأدلة قد دلت على أن ليلة القدر من الليالي المتنقلة. قال: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. فكانوا يسمون السحور الفلاح، لأن أصل الفلاح البقاء، أصل الفلاح البقاء، فسموا السحور فلاحا لأنه سبب لبقاء الصوم، فالمتسحر يستعين بسحوره على صيامه، فهو سبب لبقاء الصوم، فلهذا يقال له الفلاح، لأن كلمة الفلاح المراد بها البقاء. قال: ثم لم يقم بنا بقية الشهر. هنا ذكر الشيخ رحمه الله عليه أن هذا الحديث، أو ذكر هنا أن الشيخ ورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ليس في الصحيحين في موضعين، الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب قيام الليل في رمضان الجماعة، والموضع الثاني في كتاب الصوم في باب التراويح في ليالي رمضان. إلى هنا والحمد لله.